بسم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: كيف يضبط طالب العلم أقوال العلماء في مسألة ما، لسيما إن كان في المسألة ما يقارب الأربع أو الخمسة أقوال بأدلتها؟ أثابكم.
أولا، علم الخلاف ينبغي أن لا يشتغل به إلا طلاب العلم المتمكنون، بل إن الاشتغال بعلم الخلاف يشتت ذهن طالب العلم وقل أن يضبط به العلم. وكان السلف والأئمة ومن بعدهم يضبطون العلم على القول الواحد بدليله، فنجد السلف يلزم بعضهم بعضا. ابن عمر رضي الله عنه لزمه نافع وسالم مولاه وسالم ابنه، نافع مولاه وسالم ابنه، ابن عباس لزمه عطاء، ومجاهد وسعيد بن جبير، كل صحابي لزمه من لزمه، ما كان يشتغل بمخالفة غيره عنه، كان يأخذ قول هذا ويدين الله به بدليله. فإذا تبين له بعد التمكن أن قوله غيره أرجح رجع إليه. إذن الأصل أن تضبط قولا بالدليل، وأن ترى من تثق بدينه وأمانة ترضى حجة لك بين يدي الله عز وجل، إما بمعرفتك لعلمه وأخذ عن أهل العلم، وإما بشهادة العلماء في هذا الفن أنه متمكن في هذا الفن، خاصة في علم الأحكام، فتأخذ عنه هذا العلم وتضبطه بالدليل وتدين الله عز وجل بما يفتيك به وما تعمل به. فإذا جاءت المسائل الخلافية وذكرناها، ليس معنى ذلك أن الطالب يكتب هذه الأقوال والردود والمناقشات ومن هنا يخرج مشتت الذهن لا يستطيع أن يضبط، لأن الله لم يجعل فيه وسعا وقوة لاحتمال هذا كله. بل حتى إن أهل العلم ما اشتغلوا بعلم الخلاف في بداية الطلب. وانظر إلى جهابذة العلماء والأئمة، لما تنظر إلى الإمام الحافظ بن عبد البر كان على مذهب مالك وقرأ مذهب مالك ثم توسع من بعده، شيخ الإسلام ابن تيمية قرأ مذهب الحنابلة ثم توسع من بعده، الإمام القيم نفس الشيء، الحافظ بن حجر قرأ مذهب الشافعي ثم توسع من بعده، الإمام الصنعاني، الكاساني رحمه الله، وغيرهم من جهابذة أئمة الفقه وفحوله، فإنهم ما نبغوا إلا بالضبط. تأخذ قولا واحدا بالدليل، هذا ليس بتعصب وليس فيه ذنب، لأنك لما تعتقد هذا الشيء تعتقده بدليل، فتقف بين يدي الله عز وجل تسأل عن حلال أو حرام، تذكر حجة عمن يوثق بدينه وعلمه، هذا هو الفقه. وعلى هذا إذا ذكرت لك الأقوال تنظر إلى القول الراجح ودليله، ثم إذا أخذت القول الراجح ودليله من باب العلم تقول على خلاف على الراجح، لكن هذا الراجح عند شيخك لا يعني أنه هو الحق والصواب الذي يبقى حقا وصوابا إلى آخر الأبد. فشيخك بشر يخطئ ويصيب، ما تتعصب له تعصبا بحيث لو ظهر لك فيما بعد أدلة أقوى تصر على هذا القول، هذا لا يجوز، بل عليك أن تتحرى الحق والصواب. إذن في هذه المرحلة تأخذ من كل درس ومن كل مسائل الخلاصة، القول الراجح تأخذ صورة المسألة وأمثلتها وتطبيقاتها، ثم تأخذ القول الراجح ودليله وتشير على خلافه. إذا استمريت في أبواب العلم وكتبه بهذه الطريقة ضبط. أما تريد أن تحفظ قول فلان وفلان ودليله والرد على قول فلان، هذا لا يشتغل به إلا الخاصة من طلبة العلم، ولا تشتغل به الآن. وبإذن الله عز وجل لو راجعت نفسك ورجعت إلى معلوماتك فجعلتها مرتبة على هذا النحو، ترجع إلى كتب كتاب الطهارة وتذكر ملخصه وتذكر القول الراجح ودليله، ولا تشتغل بالخلاف بحفظ الأقوال الأخرى وردودها ومناقشاتها، هذا ما يطلق كل أحد. فإذا ضبطت العلم على قول واحد فهذا معناها الأصل الذي يرجع إليه. بعد هذا تحترم علماءك وتجلهم، وهذا الأصل، أنك ما تعبدت الله عز وجل إلا بشيء تعتقد وتدينه. فإذا فتح الله عليك في المستقبل وقرأت علم الأصول وضبط كيفية استنباط الأدلة الأحكام من الأدلة وكيفية مناقشاتها وردودها، نظرت في قول غيرك غير شيخك الذي أخذت عليه، ونظرت إذا كان قول الشيخ على ما هو عليه ثبت عليه، وإن كان مخالفا له وجدت غيره أقوى عدلت إلى هذا القول الثاني ورجحته لمحبتك للصواب والحق، وهذا هو الذي يرضي العلماء ويرضي المشايخ، لأنه نصيحة للدين والشرع. إذا ضبطت ذلك تضبطه بأدب واحترام. احترام وتقدير. البعض نسأل الله السلامة والعافية يقول هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قول كذا وكذا وكذا، وقال شيخنا كذا وكذا لكن الصواب كذا وكذا، ورجح شيخنا كذا ولكن الصواب كذا وكذا. أولا من أنت حتى ترجح إذا ما عندك أهلية للترجيح؟ وعيب عليك وحرام أن تجلس في مسجدك تدرس الناس كيف يحتفرون علماءهم المشايخ. ما الذي دعاك أن تقول رجح شيخي وأرجح خلافه عشان يقول أنك متجرد للحق؟ قل مسألة فيها قولا من قبل أن يولد شيخك وشيخ شيخك ومشايخ شيوخك، قل فيها قولا وراجح كذا وانتهى الإشكال. هل الأقل إذا كنت ترى أن هذا القول مرجوحا فلا يليق بطالب العلم أن يشتغل بالخلاف وهو لم يضبط بعده؟ ثم إذا قال شيخك دليلا قولا في المسألة بالدليل وخالفه غيره وعكر عليك دليل غير، تأخذ دليل غير وتعرضه على شيخه، لست أنت الذي تقيم بين العلماء رحمه الله، لأن ما عندك أهلية الآن. فعلى طالب العلم أن يعرف أين هو وما هو مستواه. وكثير من طلبة العلم الذين ساروا على هذا النهج أنهم يأخذون عن علمائهم ومشائخهم الذين يدينون الله بأهلية للعلم ويذكرون الأدلة التي استدلوا بها، تحفظ الأدلة كاملة بدل أن تحفظ الأقوال والردود، تحفظ أدلة شيخ، وبدل أن تضيع الوقت في حفظ الأقوال المخالفة أعد ما قاله هذا العالم الذي تثق به واضبطه وأحسن ضبطه وإتقانه. المشكلة أن بعض طلبة العلم يسمع وجه الدلالة وهو لا يعرف كيف يضبط وجه الدلالة. لما نقول أنك تكون على قول الشيخ معناه أنك تكون طالب علم كأحسن ما يكون طالب علم في تصور المسائل، وإذا قال الشيخ كلمة توعيها سمعه وفهمه وتعرف كيف اختيرت هذه الكلمة، خاصة إذا وفقك الله لمن يضبط العلم ويتحفظ فيه، فتأخذ هذه الكلمة وتأخذ هذا الحكم ثم تطبق على أمثلة وتسير على هذا التطبيق. إذا اختل عندك شيء في هذا التطبيق ترجع إليه وتتأكد وتضبط حتى يصبح هذا العلم عندك كالفاتحة. بعد ما تتقن تأتي مسألة أن تتوسع. أما طالب العلم بمجرد أن يمر على المسألة مرور كرام، يعني ربما في بعض الأحيان ما استوعب كيف دل الدليل على قول شيخ، إذا به يبحث في الكتب المطولة في الردود والمناقشات فيجد أمورا ظاهرها السلامة وظاهرة أنها دالة ولكن دلالتها ضعيفة عند المحققين، والسبب في هذا أنه استعجل بوضع نفسه في مكان لا يليق به. فطلاب العلم الذين وجدناهم يأخذون أقوال العلماء ويضبطونها ويفهمون ويعقلون، يفهم الإنسان أول شيء يعي، فبعد أن يعي ويهضم هذا الشيء يحرص على التمسك به وضبطه، بعد ما يضبط وعى وضبط وأتقن بعد ذلك يطبق ويعمل. ثم إذا وصل إلى درجة بعد ما ينتهي من أبواب العلم كاملة بهذه الطريقة يرجع بعد ذلك إلى علم الاستدلال، كيف يستدل وما هي آلة الاستدلال وضوابط الاستدلال ومناهج العلماء في الاستدلال، عندها يعرف قيمة العلم الذي أخذه من شيخه ويعرف قيمة علم غيره، فإن وجد الحق عند غيره عدل إليه، وإن وجد الحق عند شيخه حمد الله عز وجل وشكر على هذا التوفيق وأن الله يسر له الحق وأن الله نشأ على هذا الحق. هذه هي الطريقة المثلى. أما من الآن يريد أن يدخل في خلافات العلماء ويصول ويجول، هذا ما ينبغي. حتى يأتي مثلا في مسجد يلقي عليهم درس وفي هذه المسألة أربعة أقوال، القول الأول كذا والقول هو، ما يفهمون هذه الأشياء. ونحن نضطر في الدروس إلى ذكر هذه الأشياء لأنه فيه نوعيات من طلاب العلم. ينبغي أن يكون الدرس لطالب العلم المتمكن وطالب العلم المتوسط وطالب العلم المبتدئ، لكن لا يعني هذا أن يقفز طالب العلم المبتدئ إلى درجة المتمكن، بل عليه أن يبقى في السلم الذي يليق به وجرب بهذه الطريقة. بناء على هذا لو أن كل طالب علم قرأ كتاب الطهارة مثلا ففعل له جدول لمسائل الطهارة التي مرت به ثم جعل أمثلة لهذه المسائل وقسم الأمثلة إلى أمثلة قديمة وأمثلة معاصرة، ثم بعد ذلك شرع في بيان الأدلة فذكر لكل مسألة دليلها ووجه دلالته، لأخذ هذا منه الوقت واشتغل بعلم نافع ولا يمر عليه سنة أو سنتين إلا وهو من أنبغ طلبة العلم، لأن هذا يدعو إلى التركيز. بمجرد أن يقرأ مسألة تصور أنه قرأ مسألة وتعمق في هذه المسألة فهما لمثالها وفهما لدليلها وكيف دل. انتقل إلى المسألة الثانية الثالثة الرابعة بعد شهر خلال ثلاثة أو أربعة دروس أو خمسة دروس متواصلة تنشأ عنده ملكة في فهم الأمثلة وفي فهم الأحكام وفي فهم الأدلة، بل تنشأ حتى عنده ملكة في وجه الدلالة حينما يتقيد بكلام العلماء. انظر الجهد مركز والمسائل محصورة والطريقة ما يمضي عليه فترة إلا وتتربى عنده هذه الملكة. لكن إذا جاء وجلس في كتاب الطهارة لم يتصور صورة المسألة، ولربما يدخل مسألة في مسألة، بل يبلغ ببعض طلبة العلم أنه يقرأ مسألة على شيخه ثم هو مستعد للتنظير، يقول الشيخ يقول في هذه المسألة كذا وهذا القول يمكن أن نطبقه على مسألة كذا، يعني ما شاء الله تخريج يسمى تخريج الفقه، يعني عنده درجة اجتهاد. هذا ما ينبغي، يعني جرأة، هذا يكون من الجرأة على الله في الفتوى، شيخك قال كذا، لا تحمل كلامه ما لا يتحمل، ولا تخرج على كلامه إلا بشرط أن تكون لزمت هذا الشيخ وعرفت طريقته وأصوله وضوابطه مثل ما عرف السلف كيف تخرج المسائل على قول الإمام أحمد، وكيف تخرج المسائل على قول الإمام مالك، وكيف تخرج على قول إمام المذهب. هذا له علم خاص يسمى علم التخريج الفقهي. فهذا القفز من بدايات الطلب إلى نهايات الطلب، يعني عندنا من يقفز بالعلم وبالأحقية تجده فعلا بدأ بسلم صحيح وطريقة منهجية سليمة، وضع كما ذكرنا جدولا، بدأ يحفظ المسائل مرتبة، بدأ يصنفها في ذهن مرتبة، لو نزلت به أي مسألة بهذا التركيز بمجرد أن تنزل عليه المسألة يعرف أين يذهب، وإذا ذهب عرف ماذا يقول، فمباشرة يذهب ذهنه إلى المسألة الفلانية من كتاب الزكاة والقول فيها أنه لا يجوز، أنه تجب الزكاة أو لا تجب الزكاة، لقوله تعالى لقوله عليه الصلاة والسلام. هؤلاء هم طلاب العلم الذين ننتظرهم، ونسأل الله عز وجل أن يكثر أنفاله، فتجده علمه لا يزيد فيه ولا ينقص، حتى إن بعضهم تجده يحفظ كلام الشيخ في وجه الدلالة. لماذا؟ لأنه يخاف من الله أن يقول كلمة تخالف الكلام أو يتصرف عندي بجملة أو عبارة تخرج الأمر عن المقصود. فإذا صار عندك خوف شديد وورع في هذا العلم، والله إنا وجدنا من الله كل بر وإحسان وكرم وجود منه سبحانه وهو البر الرحيم، وجدنا أن كل إنسان يتقيد في هذا العلم بالأمانة ويحرص على أنه مثل ما سمع يبلغ ولا يجتهد من عنده، وجدنا البركة في العلم، وجدنا الضبط والإتقان، حتى إن الشيخ وطالب العلم تسأل المسألة اليوم وتأتي بعد ثلاث سنوات تسأل عن المسألة وإذا بالكلام الذي قاله هنا هو الكلام الذي قاله هنا. لماذا؟ لأنه العلم مضبوط مبني على أمانة، لا يسوي الله بين أمين وبين مفلوت يقول من عنده ومن عند رأسه. هؤلاء هم طلاب العلم قرة العيون وسواد العيون، هؤلاء هم الذين يعني يتمنى الإنسان أن يرزق من يحمل علمه من أمثاله، جعلنا الله وإياكم منهم. الانضباط والانحصار، هذا الانفلات، أن طالب العلم بمجرد أن يحضر عند شيخ شهر شهرين ثلاثة يقفز بعدها على العلم، يقفز بعدها على العلماء المعاصرين لكي يرجح قول شيخه على قول العلماء المعاصرين ويتعصب لشيخه، هذا ليس جديد، هذا عطب وهلاك. الربانيون هم العلماء الذين تربوا على صغار العلم قبل كباره، كما قال أئمة السلف قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون، أن الإنسان يكون عالما ربانيا حينما يمشي بهذه الطريقة بصغار العلم قبل كباره. فإذا وجد طالب العلم يمشي على هذه الطريقة بعد 100 دليل بعد 200 مسألة وإذا به قد أصبحت عنده ملكة، تجده يأخذ كتاب الطهارة فبمجرد ما يدرس 20 أو 30 مسألة يحس أن عنده حملا ثقيلا. لاحظ لماذا؟ لأن كل مسألة عنده ينبغي أن يعطيها حقها، وكل نازلة عنده ينبغي أن يضبطها، فيجد العناء الشديد، حتى إن بعضهم يقول أتمنى يا شيخ لو توقف حتى نضبط الذي عندنا، لكن العكس، تجد طالب العلم يأتي ويحضر الدروس فيها الأقوال وفيها الردود وفيها المناقشة، ثم يقوم من الحلقة لكي يبحث في المغني وفي المجموعة الردود ومناقشات أخرى، وهل هذه الردود استعبت أو لا. ولذلك نعرف من زملائنا والله من كان يفعل هذا الفعل، أرسل على الوالد فقال لي ترى هذه الطريقة صعبة لا تسلكها، ولا وكان يحذرنا في بداية الطلب منها. والله ثم والله أخبرني بلساني وكنت أقول له هذا الكلام، فيقول لا أنا أريد أن أتحرى الصواب الحق. فقلت للوالد من يتحرى الصواب؟ قال لي ليست عنده ملكة تحرى الصواب الحق، هل أنا أمنعك أنك تتحرى الصواب؟ مشكلة البعض يفهم الشرع بطريقته ويريد أن ينزل الناس ويجتهد من عندي ويريد أن يتحرى الصواب الحق. طيب هل أنت ممن عندهم ملكة أن يتحرى الصواب الحق؟ إذا استوى العلماء والجهلاء، إذا كان طالب علم بداية طلب العلم يريد أن يتحرى الصواب الحق فيدخل بين الأئمة والجهابذة لكي يصحح هذا ويخطئ هذا، فلا شك أن أصبح استوى العلماء والجهلاء، وما عليك إلا أن تصير طالب علم حتى تصير عالما. هذا خطأ وخلل. مرت الأيام والسنوات، كنا في الثالثة من الكلية وكان معي في الثانية ثانوي وكان يسلك هذا الطريق، فلما جاءت الثالثة من الكلية جاءني يوم من الأيام وقال لي، وهو أكثر من عشرات من طلاب العلم جاء قالوا لي بهذا لهذا المسألة، لكن هذا الرجل أنا أعرفه وكان من خيار طلبة العلم، أعرف فيه الجد والاجتهاد والحرص على المسائل وضبطها وجمعها. فجاءني في الثالثة قال لي والله إني ضائع، كل الذي درسته الآن يقول ما أستطيع أن أمسك منه إلا القليل. قلت لماذا؟ قال لي تشتت، ما أستطيع حتى المسألة يتبوع وقل عندي واضحة ما أستطيع أن أخرج منها. لماذا؟ لأنه وضع نفسه في غير موضعه وأهلك نفسه بنفسه. طالب العلم لا بد وأن يسلك المنهج المعتبر، وعليه أن يعلم أن منازل العلم تؤخذ بحقها، وأن أي منزلة يضع الإنسان فيها نفسه وهو ليس بأهل فليعلم أنه سيبوء بالعواقب الوخيمة. وعلى هذا القفز إلى المنازل ليس بالصحيح. ولو لزمت عالما سنة كامل لقد أدركت من طلاب العلم من لزم الوالد ما لا يقل عن 20 سنة ويجلس في مجلس الوالد وكأنه من مبتدئي طلاب العلم. هكذا العلم، العلم الذي يبني على الأمانة، أن الإنسان ما يريد أن يأتي بشيء من عنده، تجده يحفظ ويكرر ويضبط حتى يتقن ما عنده. وإذا به بعد فترة إذا سئل عن المسألة اتجه مباشرة إلى ما قاله شيخه، وإذا به محفوظا عنده كالفاتحة، وإذا به يحكي العبارة، حتى إن البعض يشرح، أعرفه من طلاب العلم من يشرح بعض الأحاديث وكأنه يحفظ كلام شيخه حرفا حرفا، ومنهم من يشرح مسائل الحديث لا يزيد ولا ينقص عما ألفه وعرفه عن شيخه. انظر في كتب العلماء الفقهاء الجهابذة تجد نفس المسائل التي ذكرت عند الحنابلة من أئمتهم الأولين إلى آخرين، وإذا بها محررة موزونة لأنهم يخافون أن يأتوا بشيء من عندهم. إذا معناه العلم الحق هو علم الأثر. وانظر إلى المتأخرين، وانظر ماذا عندهم في مؤلفات كتبهم، بعضهم وليس كلهم ممن لا يتقيد بهذا القيد الذي فيه السلام، تجد تقرأ له كتابا لا تخرج بأصل ولا تخرج بقاعدة. إذا جاء يتكلم عن مسألة في البيع ذهب يعرف لك البيع، مشروعية البيع والبيوع كيف كانت في الجاهلية، ثم كيف عصر صدر الإسلام، ثم كيف عصر الخلفاء الراشدين، وأدخلك في متاهة. يأتي في مسألة يكتب فيها 20-30 صفحة كان إمام السلف لا يزيد كلامه فيها عن كلمات معدودة، وهذه الكلمات المعدودة إذا أخذتها مع الدليل الذي يذكره لا تزيد ولا تنقص عن دلالة الدليل الذي ذكره. العلم هو الميراث وهو الأصل وهو التقيد بالوارد وعدم الزيادة والنقص. فإذا كان طالب العلم بهذه المثابة ضبط العلم، ونسأل الله بعزة وجلاله أن يرزقنا ذلك ويجعلنا ممن بورك له في تعلمه وعلمه، والله تعالى أعلم. والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أما ما ورد في السؤال كيف يضبط طالب العلم الأقوال، فقلنا أول شيء أنه ينبغي أن يفرق بين طالب العلم المبتدي وطالب العلم المتمكن. فإن كان طالب العلم متمكن وأراد ضبط الأقوال، فأولا الأقوال بعض الأحيان تضبط بمضمونها اللي هو القول، وتارة تضبط بالقائل. فهناك أقوال تضبط بمضمون القول، وهناك أقوال تضبط بمضمون القائل، وقد تضبط بالأوصاف. أما بالنسبة لضبط الأقوال فإما أن يكون مراد السائل أنه كيف يضبط يعني الخلاف مضمون القول، يعني أن المسألة فيها جواز وعدم جواز، فهذا يعرف تارة بالمقابلة، بحيث مثلا الجواز يقابله عدم الجواز، الوسيط بين الجواز وعدم الجواز الكراهة، الوجوب وعدم الوجوب، الوسيط بينهم الاستحباب الندب عدم الجواز عن الإباحة، فإذا كان عن الإباحة يكون الوسيط الندب والاستحباب. هذا بالنسبة للمقابلة بمضمون القول. بعض الأحيان لأنه لا يكون القول مخالفا للقول إلا إذا ضاده، فحينئذ طالب العلم المركز يفرق بين المضادة التامة والمضادة الناقصة. فمثلا إذا وجد الخلاف مثلا خلاف أفضلية، تجد مثلا البعض يقول إن هذا مسنون سنة عامة، وبعضنا قلنا سنة مؤكدة، فتعلم أن هناك اتفاقا على أنه سنة، ولكن الخلاف هل يرتقي إلى درجة التأكد أو لا يرتقي؟ فإذا كان طالب علم يركز على المضمون القول وما يحتوي عليه فحينئذ لا إشكال. في بعض الأحيان تجدهم يقول يجوز مطلقا، والثاني يقول يجوز بشرط، فتعلم أن الخلاف بالشرط، يعني هل لجواز هذا الشيء شرط أو ليس له شرط، فتركز على هذا الشرط. ومن هنا إذا من فهم أقوال العلماء في المسائل الخلافية وضبط الأقوال أمكنه أن يفهم الأدلة وأن يرجح بينها، ولا سبيل إلى الترجيح إلا بضبط الأقوال. أن تقول في المسألة أربع أقوال، بعض الأحيان يكون في المسألة أكثر من ذلك. مثلا على سبيل المثال اختلف العلماء رحمه الله في قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، من هم حاضر المسجد الحرام؟ أسقط الله عن حاضر المسجد الحرام دم التمتع، فأهل مكة وحاضر المسجد الحرام لو أنهم تمتعوا صح تمتعهم وليس عليهم دم، أن الله يقول ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام في لزوم الفدية اللي هي دم التمتع الهدي. فلما أمر بدم الهدي استثنى منه أهل مكة اللي هم حاضر المسجد الحرام ومن في أهل مكة ومن في حكم من حاضر المسجد الحرام، فمن هم حاضر المسجد الحرام؟ تجد القول الأول للظاهرية أنهم أهل مساكن الحرم فقط، يعني الذين يسكنون حول المسجد نفسه، فلا يشمل من كان بجواره في الضواحي. كان في القديم المساكن حول المسجد مسجد الكعبة، وكانت هناك ضواحي كالوادي، وادي ذي طوى الزاهر كان بعيدا عن الحرم، يعني ما في إلا الوادي وفيه المزارع، فيعتبر كأنه خارج عن المساكن. فقال الظاهرية هم أهل المساكن، إذا أهل الوادي لا يدخلون، ومن كان داخل حدود الحرم وليس في المساكن يجب عليه دم التمتع. القول الثاني قال إنهم أهل المساكن ومن كان قريبا من المساكن كذي طوى والشبيات المالكية، فألحقوا أهل الوادي ولم يلحقوا كل من كان بداخل الحرم. القول الثالث أنه من كان داخل حدود الحرم. القول الرابع أنه من كان داخل حدود الحرم وخارج حدود الحرم إلى ما دون مسافة القصر. القول الخامس أنه من كان دون المواقيت. هذه خمسة أقوال. لو أن شخصا قال اختلف العلماء في من هم حاضر المسجد الحرام على أقوال، القول الأول أنهم أهل الحرم ومن كان دون مسافة القصر، القول الثاني أنهم أهل الحرم من كان دون المواقيت، القول الثالث أنهم من كان أهل المساكن، القول الرابع من كان. هذا يعني الاضطراب وعدم التركيز ما يدعوك لتضبط المسألة، لكن حينما تبدأ بأقل الأقوال أنهم أهل المساكن أهل المسجد ومن حوله، عرفت أن هذا القول هو أول الأقوال. طيب القول الذي بعد، تصور القول قبل القائل، ثم بعد ذلك تنتقل أن المساكن أقرب إليها شيء ذي طوى، ثم من كان داخل الحرم، ثم حتى تتسع الدائرة، تستطيع أن تضبط 10 أقوال بهذه الطريقة وتستطيع أن تلم بها. الأمر الثاني أنه حينما يذكرون مثلا هذه الأقوال على هذا الوجه مرتبة طبعا العلماء كانوا يخاطبون أهل العلم بعض الأحيان تنثر الأقوال هكذا، فتارة ترتب بمضمونها كما ذكرنا، وحينئذ لا إشكال المضمون يدعوك إلى الضبط. بعض الأحيان ترتب بمسلك العالم، يعني مثلا من قرأ فقه الخلاف يعرف أن مثلا مذهب، لو جئنا شوف أي خلاف في أي كتاب من كتب العلم غالبا أنك تخرج من هذا الكتاب بمسلكين أو ثلاثة أو أربعة، هذا باستقراء الخلاف. مثلا إذا جئنا إلى القصاص في القتل، نجد من العلماء من يسلك مسلك الحزم ويعظم دم المقتول، فلا يختلف العلماء في قاتل هل يقتل أو لا إلا قال يقتل تعظيما لدم المقتول، أن القصاص محتم، فتجده حتى لو وجدت شبهة في القاتل يسقطها ويوجب القصاص. هذا مسلك، كما يقول مسلك تشد في الدماء. مقابله مسلك أقل شبهة في القاتل درأ بها الحد وقال عصمة دم المقتول الذي يقتص منه تقتضي أن لا نستبيح دمه إلا ببينة، فنبقى على هذا الأصل. وتجد من يرجح هذا المسلك هذا ومن يرجح هذا المسلك. إذا جئت تقرأ كتاب القصاص بطريقة منهجية صحيحة، تنبه للأقوال ومضمونها كما قلنا، ضبط ذلك وعرفت أن مثلا المالكية رحمه الله يشددون في المقتول وأنه لا بد وأن يقتل، وأنه لو وجدت شبهات ضعيفة تسقط في مقابل لزوم القصاص، ونحن مكلفون مأمور بلزوم القصاص. فلو أكره شخص شخصا على القتل فقتل المكره، يعني وضع عليه السلاح قال إما أن تقتل فلان أو أقتلك، فقتله، يقتل الاثنان عند المالكية، المباشر والمتسبب، لأن لولا الله ثم هذا التسبب ما حصل القتل، وهذا الذي قتل قتل ليفدي نفسه وليس بمكره، لأن الإكراه يشترط فيه أن يهدد بأعظم مما يطلب منه. إذن يقولون هذه شبهة ضعيفة ولا تسقط وجوب القصاص، هذا قتل وباشر القتل، فأشبه ما لو أمسك حية فأنهشه إياه فهي قاتلة، فتعاطى سببا مباشرا مفضيا إلى القتل، فصارت عندهم السببية منها ما هو مفضي، وحينئذ يوجبون في القصاص. المسلك الثاني الحنفية قال والله لا يقتص من المكره ولا المكره الاثنان، المكره لأنه لم يقتل بنفسه، والمكره لأنه لم يقتل اختيارا وإنما ألجأ إلى القتل، وعن هذا أسقط القصاص، وقال الحدود تدرأ بالشبهات. وكذلك أيضا نجد مسلكا ثالثا متوسطا بين الاثنين، فتارة يقوي مسلك المالكية فيوجب القصاص، وتارة يقوي مسلك الحنفية فيسقط القصاص، على حسب قوة الدليل وضعه. إذن طالب العلم يستطيع أن يضبط مسائل القصاص بهذه الطريقة بمعرفة أصول العلماء في الأبواب فتضمن بأقوالهم. وبعض الأحيان يتم الضبط بتسلسل القائلين، فمثلا تعلم أن هناك قول لصحابة وقول لتابعين، وأن الخلاف يعني القول الأول فيه صحابي والقول الثاني ما فيه صحابي، فتضبط بهذه الطريقة. كذلك أيضا مضمون القول من ناحية العموم والخصوص، إلى غير ذلك من الضوابط التي يمكن لطالب العلم أن يضبط بها أقوال أهل العلم. وعلى كل حال من قرأ علم الخلاف وكانت قراءته سديدة ومنهجية يستطيع أن يضبط خلاف العلماء رحمهم الله وأقوالهم بالنسبة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وآخر